الحمد لله رب العالمين، نحمده على نعمه ونشكره ونثني عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا نتباحث في أبواب الزكاة من سنن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى، فلنقرأ شيئا من أحاديثه وأبوابه، ولعل الله عز وجل أن ييسر شيئا من شرح ما ورد فيه.
الحمد لله رب العالمين، وصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين. قال إمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب من يجوز له أخذ الصدقة وهو غني. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لغاز في سبيل الله، أو لعامل عليها، أو لغارم، أو لرجل اشتراها بماله، أو لرجل كان له جار مسكين فتصدق على المسكين فأهداها المسكين للغني. قال: حدثنا الحسن بن علي قال أنبأنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأمانه. قال أبو داود: ورواه ابن عيينة عن زيد كما قال مالك، ورواه الثوري عن زيد قال: حدثني الثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: حدثنا محمد بن عوف الطائي قال أنبأنا الفريابي قال أنبأنا سفيان عن عمران البارقي عن عطية عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تحل الصدقة لغني إلا في سبيل الله وابن السبيل، أو جار فقير يتصدق عليه فيهدي لك أو يدعوك. قال أبو داود: ورواه فراس وابن أبي ليلى عن عطية عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.
أورد المؤلف في هذا الباب مسألة استثناء من الأصل الذي ذكر فيما سبق، فإن الأصل أن الزكاة لا تحل للأغنياء وإنما تكون للفقراء، لكن استثني من هذا الأصل مسائل ذكرت في هذا الحديث. وهذا الحديث حديث أبي سعيد ورد من ثلاثة طرق: طريق فيه عطية ابن سعد العوفي وهو ضعيف، فخبره لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الطريق الثالث الذي ذكره المؤلف. والثاني من طريق عطاء بن يسار، من طريق زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار، وقد اختلف الرواة الذين رووا هذا الخبر، هل هو مرسل لم يذكر الصحابي فيه، أو هو متصل برواية عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري. فقد رواه الإمام مالك، ورواه ابن عيينة مرسلا بدون ذكر الصحابي عن عطاء بن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم، فأسقط اسم الصحابي فيكون الحديث مرسلا، بينما رواه آخرون منهم الإمام معمر متصلا بذكر أبي سعيد الخدري فيه. وقد أشار المؤلف إلى أن الثوري سفيان روى هذا الخبر من حديث زيد قال: حدثني الثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وجمهور أهل العلم يرون أن رواية الإرسال أرجح، لأن الأكثر يرونه مرسلا. وقوله في هذا الخبر لا تحل الصدقة لغني، أي لا تجوز الصدقة ولا يحل للغني أن يأخذ منها. قال إلا لخمسة: أولهم لغاز في سبيل الله، الغازي يجوز له أن يأخذ من الزكاة حوائج غزوه وجهاده في سبيل الله ولو كان غنيا، لكن لا يأخذ إلا ما يحتاج إليه في غزوه ويرد ما زاد عن ذلك. والثاني العامل على الزكاة، المراد بالعامل الجابي الذي يوظفه ولي الأمر لأخذ الزكاة من الأغنياء، فهؤلاء يعطون أجرة ولا بأس أن تكون أجرتهم من الزكاة. وليس المراد بالعامل على الزكاة الجمعيات الخيرية أو وكلاء الفقراء، فهؤلاء لا يسمون هذا الاسم عامل على الزكاة. والثالث قال أو لغارم، والغارم على نوعين: الغارم المراد به المدين الذي عليه ديون، والغارم على نوعين: النوع الأول غارم لحظ نفسه، أي أخذ ديونا لحق نفسه، فهذا لا تحل له الزكاة إلا إذا كان فقيرا عاجزا عن سداد هذه الديون. والنوع الثاني الغارم لحق أو لحظ غيره، وذلك هو الذي يصلح بين طائفتين يكون بينهم قتال وديات، فيتحمل الديات من ماله فيأخذ من الزكاة ما يكون سببا لإسكان الفتنة وإصلاح هؤلاء المتخاصمين ولو كان غنيا. والرابع رجل اشترى الزكاة بماله، كما لو شاهد إنسان نوعا من أنواع بهيمة الأنعام قد دفعها أهلها على جهة أنها زكاة، فباعها المسكين أو باعها وكيل بيت المال فوجدها تباع فاشتراها بماله، فهذا تحل له هذه الزكاة، وذلك أن حكم الشيء يختلف باختلاف نوع انتقال الملك فيه، فإن تغير سبب الملك يقوم مقام تغير ذات المملوك. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعامل اليهود بالبيع والشراء مع أنهم لم يكونوا يتورعون عن أخذ الربا، فقد مات صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي في شعير أخذه لأهل بيته، وحينئذ نقول بأن التصرف والتعامل معه لا يعد تعاملا بمال الربا، لأن حكم الربا تعلق بذمتهم لا بعين ذلك المال. ويدل عليه ما ورد في حديث بريرة رضي الله عنها: فإنه تصدق عليها بلحم، فأدخلته على بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فلما طلب النبي صلى الله عليه وسلم الطعام قالوا: لا يوجد عندنا شيء. قال: ألم أرى البرمة على النار؟ قالوا: نعم، فيها لحم تصدق به على بريرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو لها صدقة ولنا هدية. ومن هذا الحديث حديث بريرة يؤخذ منه أن الغني لا بأس أن يأكل من زكاة تصدق بها على فقير فأهداها لذلك الغني. وهذا ما ذكر في الخبر في قوله أو جاري فقير يتصدق عليه فيهدي لك أو يدعوك، يعني يقيم وليمة فيطلب منك حضور وليمته، أو قال أو لرجل كان له جار مسكين فتصدق على المسكين فأهداها المسكين للغني. ويلاحظ هنا مسألة، وهي أن الأصل في الزكاة أن يتملكها الفقير، فلا يصح أن تجعل الزكاة مدرا للفقير بدون أن يتملكها، لأن الله تعالى قال إنما الصدقات للفقراء، واللام هنا للتملك، لا فلا بد أن يملكها الفقير. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب، مراد بالرقاب ما يشترى من المماليك، وقال في الرقاب ولم يقل للرقاب، لأن المماليك لا يملكون، ولأن دفع الزكاة هنا ليس للشخص وإنما في أداء هذا العمل. ويؤخذ من هذا أنه إذا قدر أن شخصا عليه ديون ومات فإنه لا يحل دفع الزكاة في الدين الذي على ذلك الميت، كما قال بذلك جماهير أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة، وذلك لأن الميت لا يتملك المال، ولذلك لم يصح أن تدفع الزكاة في دين على ميت إلا أن يتحمل أحد القرابة لذلك الميت هذا الدين، فحينئذ لا بأس أن يعطى ذلك القريب بشرط أن يكون عاجزا عن سداد ذلك الدين.
قال رحمه الله: كم يعطى الرجل الواحد من الزكاة؟ قال: حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح قال أنبأنا أبو نعيم قال حدثني سعيد بن عبيد الطائي عن بشير بن يسار، وزعم أن رجلا من الأنصار يقال له سهل بن أبي خثمة أخبره سهل بن أبي حثمة أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم وداه بمئة من إبل الصدقة، يعني دية الأنصاري الذي قتل بخيبر.
قول المؤلف: باب كم يعطى الرجل الواحد من الزكاة، أي هل هناك حد لمقدار ما يعطى من الزكاة مقدر من قبل الشرع أو لا؟ والأظهر من أخبار الباب أنه يجوز أن يعطى الفقير من الزكاة بمقدار حاجته، وقد قرر العلماء أن الفقير لا بأس أن يعطى حاجته لمدة سنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخر نفقة أهله لسنة، استدلوا بذلك على جواز أن يعطى الفقير نفقته وما يحتاج إليه لمدة سنة ولو كثرت. وأورد المؤلف في هذا حديث سهل بن أبي حثمة، وهو حديث القسامة المشهور الذي قتل فيه أحد الأنصار فبين اليهود فلم يجدوا قاتله، فوداه النبي صلى الله عليه وسلم من إبل الصدقة. فقوله هنا من إبل الصدقة استدل به على جواز إعطاء المحتاج قدر حاجته ولو زادت.
قال رحمه الله: باب ما تجوز فيه المسألة. قال حدثنا حفص بن عمر النمري قال أنبأنا شعبة عن عبد الملك بن عمير عن زيد بن عقبة الفزاري عن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسائل كدوح يكدح بها الرجل وجهه، فمن شاء ابقى على وجهه ومن شاء ترك، إلا أن يسأل الرجل ذا سلطان أو في أمر لا يجد منه بدا. قال: حدثنا مسدد قال أنبأنا حماد بن زيد عن هارون بن رئاب قال: حدثني كنانة بن نعيم العدوي عن قبيصة بن مخارق الهلالي قال: تحملت حمالة فأتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: أقم يا قبيصة حتى تأتينا
بفتح القاف،
أقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. ثم قال: يا قبيصة، إن المسألة لا تحل إلا لإحدى ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة فسأل حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة فاجتاحت ماله فحلت له المسألة فسأل حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قومه قد أصابت فلانا الفاقة فحلت له المسألة فسأل حتى يصيب قواما من عيش أو سدادا من عيش ثم يمسك. وما سواهن من المسألة يا قبيصة سحت، يأكلها صاحبها سحتا. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة قال أنبأنا عيسى بن يونس عن الأخضر بن عجلان عن أبي بكر الحنفي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار أتى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله فقال: أما في بيتك شيء؟ قال: بلى، حلس نلبس بعضه ونبسط بعضه، وقعب نشرب فيه من الماء. قال: ائتني بهما. قال: فأتاه بهما فأخذهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وقال: من يشتري هذين؟ قال: رجل أنا أخذهما بدرهم. قال: من يزيد على درهم؟ مرتين أو ثلاثة. قال: رجل أنا أخذهما بدرهمين. فأعطاهما إياه وأخذ الدرهمين فأعطاهما للأنصاري وقال: اشتري بإحداهما طعاما فانبذ إلى أهلك، واشتري بالآخر قدوما فأتني به. فأتاه به فشد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عودا بيده ثم قال له: اذهب فاحتطب وبع، ولا أرينك 15 يوما. فذهب الرجل يحتطب ويبيع، فجاء وقد أصاب 10 دراهم، فاشترى ببعضها ثوبا وببعضها طعاما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا خير لك من أن تجيء المسألة نكتة في وجهك يوم القيامة. إن المسألة لا تصلح إلا لثلاث: لذي فقر مقدع، أو لذي غرم مفضع، أو لذي دم موجع.
الأصل عدم جواز أن يسأل الإنسان مال غيره، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المسألة وشدد في ذلك حتى جعلها كدوحا أي جروحا في الوجه، وقال: من سأل وله ما يونيه جاء يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم، في نصوص تنهى عن المسألة. وقد جاء في النصوص أيضا أن من استغنى أغناه الله، وأن من استعف أعفه الله، والله جل وعلا كريم يعطي من عنده. وجاء في النصوص استثناء بعض الأحوال التي تجوز فيها المسألة، ومنها ما ورد في الأخبار التي ذكرها المؤلف في هذا الباب، وأولها حديث سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسائل أي طلب الإنسان المال من غيره على جهة العطية كدوح أي جروح وشقوق للوجه يكدح بها الرجل وجهه. قال: فمن أشاء أبقى على وجهه، يعني بعدم السؤال من مال غيره، ومن شاء ترك أي سأل، ومن ثم أصبح هذا الحكم بوجود الجروح في وجهه ثابتا عليه. ثم استثنى من ذلك مسألتين: الأولى أن يسأل الرجل ذا سلطان، فإن صاحب السلطان والولاية قد يكون عنده من المال الذي يسترضي به الناس، ولذلك جاز أن يسأل، مع أن الأولى والأفضل ترك سؤاله لعموم النصوص التي جاءت بالترغيب في الاستعفاف. وأما الحال الثاني فهو المسألة في أمر لا يجد الإنسان منه بدا، أي لا يجد كفاية تكفيه ويستغني بها، ففي هذه الحال تصبح المسألة من مسائل الضرورات، والضرورات لها أحكامها. ثم أورد المؤلف حديث قبيصة بن مخارق الهلالي، وهو حديث صحيح رواه الإمام مسلم في صحيحه، قال: تحملت حمالة، أي أصبح علي دين ثقيل عجزت عن سداده. والغالب أن هذا اللفظ يطلق على ما يكون فيه إصلاح بين طائفتين. قال: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم، أي أنه جاء إليه من أجل أن يطلبه المعونة في هذه الحمالة التي تحملها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أقم يا قبيصة، أي اجلس في المدينة ولا تسافر ولا تعد إلى أهلك حتى تأتينا الصدقة، أي تصل إلينا أموال الزكاة. استدل بهذا اللفظ على جواز الوعد على ما يتوقع الإنسان وصوله إليه. استدل بهذا اللفظ أيضا على جواز نقل الزكاة، خصوصا فيما يطلبه صاحب الولاية. واستدل به أيضا على جواز انتظار الإنسان للمال الذي وعد به. قال: فنأمر لك بها، أي بالصدقة. وفي ذلك دلالة على جواز دفع الديون للغارمين من الزكاة إذا عجزوا عن سدادها. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا قبيصة، إن المسألة لا تحل إلا لإحدى ثلاث أو لأحد ثلاثة. في هذا أن الأصل المنع من سؤال الآخرين أموالهم على جهة تصدقهم عليهم. الحالة الأولى من المسائل التي تجوز المسألة فيها، قال: رجل تحمل حمالة، أي أوقع على نفسه الدين العظيم من أجل أن يصلح بين الناس في سداد ما يكون عليهم من ديون الديات، أو في ما يرضي به المتخاصمين المقتتلين، فهذا يجوز أن يعطى من الزكاة بقدر ما تحمله، لأنه تصدى لحل أمر عام يترتب عليه تحقيق مصالح عظيمة. على رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة، فهذا يجوز له أن يسأل حتى يصيبها، أي يتمكن من الحصول على مقدار الحمالة التي تحملها ثم يمسك، فلا يجوز له أن يستمر في المسألة بعد تحصيله لمقدار الحمالة التي تحملها. والثاني ممن تحل له المسألة: رجل أصابته جائحة، أي أتت عليه مصيبة تتعلق بماله فأهلكت ماله من أساسه. رجل أصابته جائحة فاجتاحت ماله، أي أهلكت جميع ماله، كمن كان ماله في تجارة بحرية فغرقت السفينة، أو كان ماله في على بر فأصابه حريق فأذهب ذلك المال كله، فحلت له المسألة لأنه لم يعد عنده مال، فيسأل حتى يصيب ما يسدد حاله ويقضي حوائجه الأصلية. والثالث رجل أصابته فاقة، أي فقر شديد وحاجة متتابعة، حتى يقول ثلاثة، أي لا بد أن يشهد له ثلاثة من أصحاب العقول والمكانة من قومه، فيه دلالة على أن من كان لديه مال فادعى أنه أصابته ما أصابته فاقة فإنه لا يقبل قوله إلا بشهادة ثلاثة. ومن المعلوم أن باب الشهادات ليس على منوال واحد، فبعض هذا الباب لا تقبل فيه الشهادة إلا من أربعة، كشهادة الزنا، وبعض هذا الباب لا يقبل إلا بشهادة ثلاثة، كادعاء الفاقة لمن كان عنده مال سابق، وبعضها لا يقبل إلا بشهادة الاثنين كمسائل الدماء، وبعضها تقبل فيه شهادة الرجل والمرأتين وشهادة الرجل الواحد مع يمين المدعي كمسائل الأموال. ومن المسائل ما تقبل فيه شهادة امرأة واحدة فقط، وهي المسائل التي تختص بها النساء كمسائل الرضاعة ونحوها. قال: وما سواهن، أي ما عدا هذه المسائل الثلاث، فإنه سحت، أي مال خبيث وكسب حرام يأكلها صاحبها سحتا، أي أنه لا يحل له أن يأخذه ولا يجوز له أن ينتفع بذلك المال. ثم أورد المؤلف حديث أنس بن مالك وفي إسناده ضعف، وقوله قال له: أما في بيتك شيء؟ قال: بلى حلس نلبس بعضه ونبسط بعضه، هذا نوع من أنواع الثياب، وقعب وهو نوع من أنواع الأواني نشرب فيه من الماء. قال: أتني بهما. فباعهما النبي صلى الله عليه وسلم في من يزيد، فيه دلالة على جواز الحراج وجواز أن يباع في من يزيد. وقد ورد هذا الخبر بأسانيد وألفاظ أخرى غير التي ساقها المؤلف، فقد جاء في الصحيح أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم، أو سأل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن شيء من أمواله، فأخبره بأن عنده إناء، فباعه النبي صلى الله عليه وسلم في من يزيد، ثم اشترى له قدوما. المراد بالقدوم الفأس، حديدة الفأس، فشد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عودا بيده، أي قص له عودا فجعله ممسكا يمسك به ذلك الفأس، ثم أمره أن يحتطب، أي أن يذهب إلى الأودية فيأخذ أشجارها اليابسة فيقوم بتقطيعها، ثم بعد ذلك يأتي بها فيبيعها ويشتريها الناس من أجل الدفء ومن أجل انضاج الطعام، فيغتني بثمن هذه بثمن هذا الحطب، وحينئذ لا يحتاج إلى المسألة. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يأخذ أحدكم أحبله فيغدو إلى الجبل فيحتطب خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. وفي هذا الخبر الذي أورده المؤلف قال: هذا خير لك من أن تجيء المسألة نكتة في وجهك، أي علامة بارزة في وجهك يوم القيامة. ثم قال: إن المسألة لا تصلح إلا لثلاثة: ذي فقر مدقع، أي يعود على صاحبه بشدة الحال، أو لذي غرم مفضع، أي صاحب دين شديد، أو لذي دم موجع، أي عليه ديات يعجز عن أداء تلك الديات. ومن المعلوم أن الديات على نوعين: الأول ديات الخطأ، فهذه لا تكون على القاتل، وإنما تكون على العصبة والقرابة، وحينئذ لا يحل لقاتل قد وجبت الدية بسبب قتله الزكاة، لأن هذه الدية تجب على العاقلة. وأما قتل الخطأ الذي عفي فيه أو شبه العمد أو الديات التي تكون دون الثلث، فهذه تكون في دم الجاني، فإذا عجز عنها جاز له أن يطلب من الزكاة لسدادها. إذا تقرر هذا فإنه قد يكون هناك صلح عن دية العمد، فهذا الصلح لا يحل دفع الزكاة فيه. مثال ذلك: يأتي قاتل قد قتل عمدا فيقول أولياء الدم: لا نرضى بالصفح عنه حتى نعطى 10 ديات، فهذا صلح عن دم العمد لا يحل دفع الزكاة فيه، وليس هذا من الديون، لأن هذا لم يثبت بعد ولم يصبح دينا في ذمة الجاني ولا ذمة غيره، لأنه لو قتل قصاصا سقط هذا المبلغ الذي تعلق به الصلح، ومن ثم لا يجوز دفع الزكاة في ذلك.
قال رحمه الله: باب كراهية المسألة. قال: حدثنا هشام بن عمار قال أنبأنا الوليد قال أنبأنا سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة يعني ابن زيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي مسلم الخولاني قال: حدثنا الحبيب الأمين أما هو إلي فحبيب وأما هو عندي فأمين عوف بن مالك رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 أو 8 أو 9، فقال: ألا تبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وكنا حديث عهد ببيعة، قلنا: قد بايعناك، حتى قالها 3، وبسطنا أيدينا فبايعناه، فقال قائل: يا رسول الله، إنا قد بايعناك، فعلى ما نبايعك؟ قال: أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وتصلوا الصلوات الخمس، وتسمعوا وتطيعوا، وأسر كلمة خفية، قال: ولا تسألوا الناس شيئا. قال: فلقد كان بعض أولئك النفر يسقط صوته فما يسأل أحدا أن يناوله إياه. قال أبو داود: حديث هشام لم يروه إلا سعيد. قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ قال أنبأنا أبي قال أنبأنا شعبة عن عاصم عن أبي العالي عن ثوبان قال: وكان ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تكفل لي أن لا يسأل الناس شيئا فأتكفل له بالجنة. فقال ثوبان: أنا. فكان لا يسأل أحدا شيئا.
قول المؤلف: باب كراهية المسألة. لفظة المسألة هنا ظاهرها العموم في المنع من أن يطلب الإنسان من الآخرين شيئا لحظ نفسه، لكن لو طلب منهم ما يكون لحظوظهم فإنه لا يدخل في هذه الكراهة. ومن ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن ذلك استحثاث الخلق على التبرع في سبل الخير. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحث أصحابه على النفقة والإعطاء في سبل الخير، كما في حديث صلاة العيد عندما طلب من الناس أن يتصدقوا وطلب من النساء أن يتصدقن فكن يلقين بما معهن من الحلي في ثوب بلال رضي الله عنه. في الحديث الآخر أن وفدا من مضر قد جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد بدت الحاجة على وجوههم وقد تغيرت وجوههم من أثرها، فخطب النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه يطلب منهم أن يتصدقوا على هؤلاء القوم. فهذا لا يدخل في الكراهية التي ذكرها المؤلف هنا، إنما المراد بها الكراهية عن أن يسأل الإنسان شيئا لحظ نفسه. ثم أورد المؤلف في هذا الباب حديث عوف بن مالك قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 أو 8 أو 9، فقال: ألا تبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ البيعة عقد يترتب عليه التزام الإنسان بأداء عمل من الأعمال، والأصل في البيعة ألا تكون إلا لصاحب الولاية، أما من لم يكن له ولاية فإنه لا يبايع بيعة يظن معها وجوب الالتزام بأثر تلك البيعة. وأما من لم يكن له ولاية ولم يكن له أمر ونهي فإنه لا تصح البيعة له. ولو قدر أن إنسانا بايع من ليس له أمر ولا نهي فإن هذه البيعة لا قيمة لها في ميزان الشرع ولا يجب الوفاء بها. قال: لا تبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وكنا حديث عهد ببيعة فيه جواز تكرار البيعة مع صاحب الإمامة كما فعلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال: قلنا قد بايعناك. استدل بهذا على أن البيعة لا يلزم فيها أن يكون هناك مصافحة، وإنما هي اعتقاد بالقلب فيلزم صاحبه. ومن ثم من كان في حدود الولاية فإن البيعة في حقه تكون بالتزامه القلبي بالسمع والطاعة لصاحب الولاية ولو لم يبايع بيده. وفيه قال: قد حتى قالها 3. قال: وبسطنا أيدينا فبايعنا. فقال قائل: يا رسول الله، إنا قد بايعناك، فعلى من نبايعك؟ أي ما هو الأمر الذي تريد منا أن نلتزم به؟ سدل به على جواز البيعة على الأمر الخاص وإن لم يكن على أمر الولاية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا ما بايعوا عليه: أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، أي أن تصرفوا العبادات لله وحده، ولا تجعلوا فيها نصيبا لأحد من المخلوقين كائنا من كان، وتصلوا الصلوات الخمس أي تؤدوا الفرائض الخمس التي أوجبها الله عز وجل، وظاهره وجوب أدائها بشروطها وأركانها وواجباتها. قال وتسمعوا وتطيعوا أي لصاحب الولاية بحيث لا تعصونه، والسمع والطاعة لصاحب الولاية، ومثله أداء الصلوات الخمس والعبادة لله أمور واجبة قبل البيعة، لكنها مع البيعة يتأكد أمرها ويعظم إثم مناقضتها. قال وأسر كلمة خفية في البيعة فقال ولا تسألوا الناس شيئا، أي لا تطلبوا من الآخرين أمرا من أمور الدنيا لحظوظ أنفسكم. قال عوف ابن مالك رحمه رضي الله عنه فلقد كان بعض أولئك النفر يسقط صوته أن يكون على الفرس أو على الناقة فيسقط شيء من حوائجه كالصوت، فما يسأل أحدا أن يناوله إياه، بل ينزل من على البعير أو الحصان ليأخذ الصوت من أجل أن يفي بالبيعة التي بايع عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن لا يسأل الناس شيئا. وأورد المؤلف حديث ثوبان رضي الله عنه وكان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمولى هو من كان مملوكا لصاحبه فاعتقه، يكون الولاء لذلك المعتق للسيد الذي اعتقه، ويترتب على ذلك وجوب النصرة وثبوت الإرث إذا لم يكن له قرابة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تكفل لي ألا يسأل الناس شيئا فأتكفل له بالجنة، أي من يعاهدني بالالتزام بعدم سؤال الناس أي أمر مما يحتاج إليه فأتعهد له وأتكفل بأن يكون من أهل الجنة. فقال ثوبان أنا، فكان ثوبان رضي الله عنه لا يسأل أحدا شيئا. وفي هذا فضيلة أن يترك الإنسان مسألة غيره في حوائجه الخاصة حتى ولو كان في إنارة سراج أو في ترتيب أكل أو تهيئة طعام. وبعض العلماء استثنى من هذا ما كان على سبيل الوفاء بالأجرة، فلو كان عندك خدم أو موظفون فطلبت منهم شيئا فهذا الطلب ليس فيه منة منهم عليك، وإنما فيه وفاؤهم بالعقد الذي بينك وبينهم، وأنت محسن إليهم وقد دفعت إليهم أجرتهم التي يقومون بالعمل بناء عليها، فلا يدخل هذا في الأخبار الواردة في كراهية المسألة. والأصل في المسألة أن يسأل الإنسان رب العزة والجلال، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. ومن المعنى في هذا الباب أن السائل يذل ويخضع لمن يطلب منه ذلك السؤال، وحينئذ رغب الشرع في أن يبقى المؤمن عزيزا لا يذل لأحد من الناس. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، كما سأله جل وعلا أن يصلح أحوال الأمة ونردهم إلى دينه ردا حميدا. اللهم يا حي يا قيوم، وفقنا للأعمال الصالحة، واجعلنا ممن صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين، ووفقهم لكل خير، واجعلهم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ وبارك فيكم. يقول السائل: ما هو الفرق بين الفقير والمسكين، وما مقدار المال الذي يكون الرجل به غنيا؟
تقدمت هذه المسألة معنا، وذكرنا أن الجمهور يرون أن المسكين أشد حاجة من الفقير، وأن الإمام أحمد يرى أن الفقير أشد حاجة، ولعل قول الإمام أحمد في هذه المسألة أرجح لثلاثة أمور: أولها أن الله جل وعلا قدم الفقير في الآية إنما الصدقات للفقراء والمساكين، والثاني أن الفقير مأخوذ في لغة العرب من العمود الفقري، كأنه قد فقد فقرة من فقرات ظهره، ولا شك أن هذا أمر شديد. والثالث أن الله عز وجل في سورة الكهف قال: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون عليها، فهؤلاء مساكين ومع ذلك كان عندهم سفينة وكانوا يعملون. وقد قال العلماء بأن المسكين هو الذي لا يجد تمام حاجته وإن كان يجد أصلها، بخلاف الفقير الذي لا يجد شيئا. وأما حد الغنى، فالغنى حد الغنى للعلماء فيه ثلاثة أقوال، منهم من قال حد الغنى أن تجب الزكاة على الإنسان، ولذلك قالوا بأن من وجبت عليه الزكاة لم يجوز أن يعطى من الزكاة. وقال آخرون بأن حد الغنى أمر مقدر، بعضهم قدره بأربعين درهما وقيل خمسون درهما لأحاديث وردت في ذلك، والظاهر أن هذه الأحاديث تختص بالزمان الذي كان في عهد النبوة، بدلالة الاختلاف الأحاديث، مرة ذكر فيها الأربعين ومرة ذكر فيها الأربعون ومرة ذكر فيها الخمسون. والقول الثالث بأن حد الغنى أن يجد الإنسان مقدار كفايته من الحوائج الأصلية التي يحتاج إليها في مأكله ومشربه وملبسه ومركبه ومسكنه.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز للأم التي تملك مالا أن تدفع الزكاة لولدها المتزوج الفقير، وهل يجوز إعطاء الزكاة لأختي؟
أوجب الله عز وجل على الوالد أن ينفق على ولده، قال تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وحينئذ لا يجوز للوالدة أن تعطي زكاة مالها لولدها، بل إذا كان محتاجا وجب عليها أن تعطيه ما يحتاج إليه من حر مالها من النفقة التي أوجبها الله عز وجل. وأما بالنسبة لدفع الزكاة للأخ أو الأخت فهذا فيه تفصيل، فإن دفع الزكاة يكون على حالين: الحالة الأولى لو كان هذا الأخ أو الأخت لو قدر وفاتهما لورثهما صاحب المال، ففي هذه الحال لا يجوز دفع الزكاة إليهما، خشية من عود الزكاة إليه مرة أخرى، ويجب عليه أن ينفق عليهما من حر ماله لقول الله عز وجل في النفقة: وعلى الوارث مثل ذلك. ويكون ذلك إذا لم يكن الأب موجودا ولم يكن للأخ ابن ذكر يستأثر بجميع ميراثه. الحال الثاني إذا كان الشخص الأخ أو الأخت لو مات لم يرثهما قريبهما صاحب المال، ففي هذه الحال لا يجب عليه أن ينفق على أخيه، ومن ثم يجوز له أن يدفع له زكاة ماله. متى ذلك؟ إذا كان الأب موجودا أو كان للأخ ابن ذكر. إذن خلاصة المسألة أن صاحب المال إذا كان يرث أخاه أو أخته فلا يجوز له أن يدفع له زكاة ماله، بل يجب عليه أن ينفق عليه من ماله، وهذا يكون فيما إذا لم يكن للأخ والد حي أو ابن ذكر حي. والحال الثاني إذا كان صاحب المال لا يرث أخاه فيجوز له أن يدفع الزكاة له. لماذا؟ لأنه لن يعود ماله إليه.
حفظكم الله. يقول السائل: هل الأفضل إعطاء الزكاة لشخص أو شخصين حتى يخرجهما من الفقر أم يقسمها على عدة أشخاص؟
دفع الزكاة إلى الشخص لا تخرجه من حد الفقر، وإنما تسد حاجته. تقدم معنا أن دفع الزكاة للفقير يجوز أن يكون بدفع حاجته لسنة، وحينئذ ما زاد عن هذا المقدار فإنه لا يدفع له في الزكاة. ومن أنواع ما يمكن أن يدفع للفقراء الآلة التي يمكن أن يعمل بها، فيكون هذا من أسباب اكتسابه، بشرط أن يتملك الفقير تلك الآلة. مثال ذلك: فقير عاجز ليس له ما يكفيه، فأعطاه سيارة أجرة من أجل أن يكتسب عليها وملكه إياها، فهذا جائز أن يكون من الزكاة لأنه تملكها وهذه حاجة يحتاج إليها.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز إعطاء الصدقة إلى أناس يتخذون المسألة حرفة ويتجولون في المساجد ويسألون الناس؟
هل يجوز دفع الزكاة للسائل؟ السائل قد يكون قد سأل في المسجد، والمسجد ليس محلا للسؤال إلا أن يكون بإذن الإمام، فإذا أذن إمام المسجد فلا بأس أن يسأل وأن يعطى ذلك السائل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نشد ضالة في المسجد فقولوا له: لا رد الله ضالتك. فهذا إذا كان في سؤال الإنسان لماله الذي ضاع منه، فإنه في سؤاله لأموال الناس أشد. أما إذا كان السؤال خارج المسجد ففي هذه الحال هل يجوز دفع الزكاة له؟ فإن كان ظاهره الغنى أو كان ظاهره أنه قوي فلا يعطيه الزكاة إلا إذا أخبره بأنها من الزكاة. وأما إذا كان ظاهره الحاجة والفقر وعدم القدرة فلا بأس أن يعطى من الزكاة، وإن كان إعطاء القرابة ومن يعلم به الحاجة أولى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصدقة على ذي الرحم ثنتان، صدقة وصلة. وأما هذا السائل فيجوز دفع الزكاة له، مع أن الأولى ألا يكثر له فيما يعطاه. دليل الجواز قول الله تعالى: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: علي زكاة من تجارة الأغنام، ولكني اشتريت تلك الأغنام وعلي فيها دين، هل أزكيها؟
هل يخصم من مال الزكاة الواجب بمقدار الدين الذي يكون في ذمة الإنسان أو لا؟ الأموال الزكوية نوعان: النوع الأول أموال ظاهرة مثل بهيمة الأنعام والحبوب والثمار، فهذا النوع من أنواع الأموال تجب الزكاة فيه تامة، ولا يجوز أن يخصم الإنسان من هذه الأموال بمقدار الديون التي تكون عليه، وقد حكي الاتفاق على ذلك. والنوع الثاني من أنواع الأموال الأموال الخفية الباطنة غير الظاهرة، كأموال النقود وأموال عروض التجارة، فهذه إذا وجبت على الإنسان هل يخصم من مقدار الزكاة الديون التي تجب عليه أو تكون في ذمته؟ اختلف العلماء في هذه المسألة، فقال طائفة بأنه يخصم مقدار الدين من وعاء الزكاة، استدلوا على ذلك بما ورد عن عثمان رضي الله عنه أنه قال: إن هذا أوان زكاة أموالكم، في لفظ هذا شهر زكاة أموالكم، فمن كان عليه دين فليؤديه لئلا تثبت عليه الزكاة. قالوا: فدل هذا على أن الديون تخصم، الديون التي على صاحب المال تخصم من وعاء الزكاة الذي يكون عنده. والقول الثاني بأن هذه الديون لا تخصم من وعاء الزكاة، وذلك لأن الله تعالى قال: خذ من أموالهم صدقة، وهذه الأموال التي في أيديهم أموال فيجب عليهم زكاتها، والأصل وجوب الزكاة في هذه الأموال. وقالوا بأن صاحب المال يتمكن من التصرف في هذه الأموال بيعا وشراء وانتفاعا وارتباحا، فدل هذا على أنه لا بد أن يزكي، فإن القاعدة أن المال الذي يمكن أن ينمو يجب على صاحبه أن يزكيه، وهذا النوع من أنواع الأموال مما يمكن فيه النماء. قالوا: وآثر عثمان ليس فيه دلالة على هذا الباب، بل إنه يدل على أن الديون لا تخصم من وعاء الزكاة، فإنه طلب ممن عليه دين أن يسدد الدين الذي عليه من أجل أن لا تجب عليه الزكاة في المال الذي في يده. فإن قال قائل: هذا الدين كيف يزكى مرتين؟ يزكيه من عليه الدين ويزكيه من له الدين. فقيل: من له الدين هذا عنده مال، وبالتالي يزكي هذا المال الذي في ذمة المدين، وأما المدين فإنه لا يزكي المال الذي في ذمته، إنما يزكي المال الذي في يده، وهما مالان متغايران. ولذلك قد يكون الإنسان في ذمته دين وليس في يده شيء من الأموال، مما يدل على أن المالين مختلفان، فوجوب الزكاة في أحدهما لا تعارض بينه وبين إيجاب الزكاة في المال الآخر. بارك الله فيكم، وفقكم الله لكل خير، وجعلكم الله من الهداة المهتدين، وأغناكم الله وفتح لكم أبواب رزقه، وأعانكم على أداء الواجب في أموالكم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.